بسم الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، إخواني الكرام، بقي معنا من المواضيع المتعلقة برمضان موضوع زكاة الفطر والعيدين، ونلمح لهما إن شاء الله في هذا الموقف بأهم ما يتعلق بهما. ونبدأ بزكاة الفطر. وزكاة الفطر سميت بهذا الاسم لأن وجوبها يتعلق بالفطر من رمضان، لأن وقت وجوبها هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فمن أدرك هذا الوقت فقد أدرك وقت وجوب زكاة الفطر، من أدركها وهو أهل لوجوبها، ومن لم يدرك هذا الوقت فلا تجب عليه زكاة الفطر. ويذكر الفقهاء أنه لا بد أن يدرك الشخص آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال، هذا من التعبيرات الدقيقة التي يدققون بها في المسائل. وشرط وجوبها شرطان: الأول الإسلام، فلا تجب على الكافر، لا يجب على الكافر أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه، ولا يجب على المسلم أن يخرج صدقة الفطر عن عبده أو زوجته أو قريبه الكافر الذي تجب عليه نفقته. فلو أن مسلما تزوج يهودية فإنه يجب عليه نفقتها، لكنه لا يجب عليه إخراج صدقة فطرها لأنها ليست بمسلمة. لو أن شخصا له عبد كافر يجب عليه نفقته، لكن لا يجب عليه أن يخرج عنه صدقة الفطر. لو أن شخصا مسلم وأبوه كافر فيجب عليه أن ينفق على أبيه إذا كان معسرا، لكن لا يجب عليه أن يخرج عنه صدقة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، من المسلمين، فغير المسلم لا تجب عليه، لا تجب عليه ولا عنه صدقة الفطر. الثاني اليسار، الشرط الثاني اليسار، والمراد باليسار أنه يملك فاضلا عن مؤونته ومؤونة من تجب عليه نفقتهم يوم العيد وليلة العيد التي تلي العيد، يعني يكون عنده نفقة يوم العيد وما يتبع النفقة من كسوة وسكنة وجعالة عيد جرت بها العادة يوم العيد والليلة التي بعد العيد. فإذا كان عنده زيادة على هذا القدر فإنه يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر، ومن لم يكن عنده ذلك فلا يجب عليه صدقة الفطر، لا يجب عليه صدقة الفطر. والمراد أنه يكون قادرا عنده هذا اليسار وقت غروب الشمس، أي وقت الوجوب، وقت الوجوب كما ذكرنا لكم قبل. وهل يشترط أن يكون فاضلا عن دينه أيضا؟ يعني شخص عليه ديون وعنده زيادة عن قوت يومه وليلته، عن قوت يوم العيد وليلته، لكن عليه ديون، هذه الديون تغطي القدر الزائد على نفقته ونفقة من عليه نفقتهم يوم العيد وليلته، فهل يجب عليه إخراج صدقة الفطر أم نقول إن الدين يمنع صدقة الفطر؟ على قولين عند أهل العلم، هما وجهان عند الشافعية رحمهم الله، واختلف المحققون في الترجيح في المذهب. والأقرب والله أعلم أن من كان عليه دين حال، من كان عليه دين حال أنه غير موسر، ويتوقف في من عليه دين غير حال. والجمهور أكثر العلماء غير الشافعية أن الدين يمنع الوجوب ولو مؤجلا، أن الدين يمنع الوجوب ولو مؤجلا، وقولهم قوي. إذن إذا غربت الشمس على مسلم موسر، غربت شمس آخر يوم من رمضان على مسلم موسر، فإنه يجب أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعمن تجب عليه نفقتهم في تلك اللحظة، وعمن تجب عليه نفقتهم في تلك اللحظة. يعني مثلا أولادك فقراء يجب عليك نفقتهم، فهنا يجب عليك فطرتهم، فطرة من أدرك منهم غروب الشمس من آخر يوم من رمضان. من مات قبل الغروب فلا تجب عنه صدقة الفطر، ومن ولد بعد الغروب فلا تجب عنه صدقة الفطر. من ولد قبل الغروب مباشرة وجب عنه صدقة الفطر. والمراد ولد قبل الغروب بأن انفصل تماما عن أمه قبل غروب الشمس، حتى لو خرج بعضه قبل غروب الشمس واكتمل خروجه بعد الغروب فلا تجب عنه صدقة الفطر. ومن هنا يفهم أن الحمل لا تجب عنه صدقة الفطر، لأن الحمل ليس موجودا، الحمل ليس موجودا. تزوج إنسان بامرأة قبل المغرب من آخر يوم من رمضان، هل يجب عليه صدقة فطرها؟ الجواب إذا وجبت عليه نفقتها. سؤال: متى يجب عليه نفقتها؟ الجواب إذا كانت باذلة نفسها، يعني تزوج عقد قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، قال له عمو خلاص ابني مهلتنا 3 أيام جهز بنتنا ونزفها لك، هذا يجب عليه نفقتها. يعني إذا امتنعت عن الزفاف خلال 3 أيام للتجهيز لا يسقط نفقتها ولا تعد ناجزا بهذا، بل لها النفقة. وإذا وجبت لها النفقة وجبت لها الفطرة. لكن لو أن عمه أبو البنت لما عقد له قال اسمع يا ابني هنا عقدنا لك علشان تطمئن، أما الزفاف ما بلا لما يروح أخوها بعد عيد الأضحى ما يجب على نفقتها، فلا يجب عليه فطرته. لماذا؟ لأنه لم يأتي وقت الوجوب وهي ممن تجب عليه نفقتها. لم يأتي وقت الوجوب وهي ممن تجب عليه نفقتها. شخص كان فقيرا فاغتنى قبل غروب الشمس بلحظة وجب عليه صدقة الفطر، اغتنى بعد غروب الشمس لم يجب عليه صدقة الفطر، لأنه وقت الوجوب ليس غنيا. كيف يتصور هذا؟ يعني مات قريب له، شخص كان فقيرا، مات ابن عمه وليس له عصبة إلا هو، مات قبل غروب الشمس، أصبح الآن وارثا فهو غني فيجب عليه صدقة الفطر. مات بعد غروب الشمس، اغتنى بعد وقت الوجوب، يعني وقت الوجوب لم يكن موسرا فلم تجب عليه. أو شخص آخر فقير ما عنده شيء، فجاء أغنياء من جيرانه فأعطوه صدقة الفطر، صدقة فطرهم، أعطوه صدقة فطرهم قبل غروب الشمس، وصدقة فطرهم هذه تجعله يجد قوت يوم العيد وليلة العيد التي تليه وزيادة على ذلك ما يمكن إخراجه صدقة فطر، وجب عليه إذن أن يخرج صدقة الفطر، لأنه غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو موسر. طيب أعطي له صدقات الفطر بعد غروب الشمس، لا يجب عليه أن يخرج منها صدقة الفطر. وهذا جواب للسؤال الذي يطرح: هل يجب على الشخص الفقير إذا تصدق عليه بصدقة الفطر أن يخرج منها صدقة الفطر؟ الجواب أنه إذا أخرجت له، إذا أعطيها قبل غروب الشمس وصار بها غنيا وقت غروب الشمس، فإنه يجب عليه أن يخرج منها صدقة الفطر، وإلا فلا، إما أن تعطى له قبل غروب الشمس لكنها قليل لا تكفيه، أو تعطى له بعد غروب الشمس فلا يجب عليه إخراج الزكاة منها. لا تقول كيف يصير غنيا، لأن الغني هنا هو من يجد قوت يوم العيد والليلة التي تليه فاضلة عن دينه، فاضلة عن دينه فقط، هذا هو الغني، حتى وإن كان ثاني العيد ما عنده حق الصبر، المهم أنه يوم العيد وليلة العيد عنده ما يقدر على إخراجه عن صدقة الفطر، ما يجب أو ما يمكنه إخراجه عن صدقة الفطر. وأما وقت إخراج صدقة الفطر فهو يعني أفضله ما بين صلاة الفجر يوم العيد وما بين صلاة العيد، حديث ابن عمر أمر بها أن تؤدى قبل الصلاة، وتجوز قبل العيد بيوم أو يومين عند عامة أهل العلم أو بإجماعهم، ويجوز تأخيرها عن صلاة العيد مع الكراهة إلى قبل غروب الشمس يوم العيد، ويحرم تأخيرها حتى تغرب الشمس يوم العيد، يعني يجوز أنه يأخرها بعد الصلاة عند المذاهب الأربعة مع الكراهة ما لم تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس أثم ووجب عليه أن يخرجها قضاء، ووجب عليه أن يخرجها قضاء. طيب، هل يجوز أن يخرجها قبل العيد بأكثر من يوم أو يومين؟ الجواب، مذهب الشافعية أنه يجوز إخراجها من أول رمضان، قالوا صدقة الفطر كصدقة المال لها سبب وشرط، فسببها رمضان وشرطها غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، مثل زكاة المال سببها النصاب وشرطها حولان الحول، فكما يجوز إخراج الزكاة من أول الحول يعني بعد وجود النصاب وقبل الحول، فكذلك يجوز إخراج صدقة الفطر بعد دخول رمضان وقبل العيد قبل وقت وجوبها، ولأنه إذا جاز تقديمها يوما أو يومين فيجوز تقديمه أكثر من ذلك، إذ لا دليل على المنع من ذلك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بحفظ زكاة رمضان، فجاءه رجل وقال إني مسكين وذو عيال إلى آخر القصة المعروفة مع الشيطان، فقوله بحفظ زكاة رمضان ظاهره أنها كانت مدة طويلة، لهذا تردد عليه الشيطان 3 أيام، والله أعلم. أما مذهب الحنفية فقالوا يجوز من أول السنة كزكاة المال، والله أعلم، لكن قول الحنفية بعيد وقول الشافعية محتمل، والأحوط أن الإنسان يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. وأما حديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم فهو حديث ضعيف. طيب، ماذا يخرج وكم يخرج؟ ماذا يخرج عن صدقة الفطر وكم يخرج؟ الجواب، يخرج من غالب قوت البلد، يخرج من غالب قوت البلد، أو قل يخرج قوتا غالبا في البلد، يخرج قوتا غالبا في البلد أو أفضل منه، بمعنى الناس هنا مثلا يقتاتون البر والأرز والذرة والدخن، فلتخرج إذن واحدا من هذه الأشياء، برا أو أرزا أو ذرة أو دخنا، لكنهم لا يقتاتون الشعير، فلا يصح أن تخرج صدقة الفطر من الشعير في هذا البلد، لأن أهل البلد لا يكون في الشعير، لا يكون الشعير، فإذا أعطي للمسكين لم ينتفع به، لا يأكله ولا يستطيع أن يبيعه. في بلد آخر مثلا يأكلون البر والرز والشعير، يصح أن نخرج صدقة الفطر من البر والأرز والشعير، ولا يصح أن نخرجها من الذرة والدخن والشام، لأنهم لا يقتاتون الذرة والدخن والشام. فالعبرة إذن أن نخرج من غالب قوت البلد، فإذا كان الناس لا يقتاتون البر إنما يقتاتون يعني في الغالب الشعير والذرة والدخن مثلا، البر هو أفضل الحبوب فيصح إخراجه، لكن بشرط أن الناس يقتاتونه، أما إذا كان ما أحد يأكل البر أصلا فلا يصح إخراجه، وإن كان هو أجود الحبوب كما في إندونيسيا مثلا وماليزيا، الناس لا يعرفون البر ولا يقتاتونه أبدا، إنما يشترى في المصانع التي تصنع الكيك فقط. أما في البيوت ما يأكلون البر ولا يعرفونه في الغالب، قد يوجد بعض البيوت عندهم شيء لكن الأصل هذا. وعليه فلا يصح إخراج صدقة الفطر من البر في مثل هذه المناطق، مع أن البر أفضل من الأرز، لكنهم لا يقتاتونه، يعني تعطيهم البر ما ينتفعون به فلا يقتاتونه. هذا هو الأصح من كلام أهل العلم، أخذا من مقصود حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. ذلك لأن هذه الأشياء كانت تقتات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر فيها إلى المعنى. وإن كان بعض العلماء نظر إلى اللفظ فقال لا يخرج إلا من الأصناف المنصوصة إلا عند عدمها فيخرج من قوت البلد، لكن الأقرب والله أعلم أنه يخرج من قوت البلد، لأن القصد بالزكاة إغناء المساكين وإعانتهم. فإذا كان هذا الشيء لا ينتفع به فلا يصح إخراج زكاة الفطر منه. وأما مقدار زكاة الفطر، مقدار زكاة الفطر فهو صاع من كل الأصناف، صاع من كل الأصناف. واختار أكثر العلماء أو رأى أكثر العلماء أنه يصح من البر نصف صاع، يصح من البر نصف صاع، ومن سائر الأصناف لا يصح إلا صاع. لكن مذهب الشافعية وجماعة من أهل العلم أنه لا يصح إلا صاع من كل الأصناف بما فيها البر، بما فيها البر. فالبر في المقادير في الكفارات عند الشافعية وجماعة من أهل العلم، والذي كان يختاره شيخنا الوادعي رحمه الله، سواء. والصاع هو قدر كيلين وأربعين جراما، قدر كيلين وأربعين جراما، يعني بالاحتياط نجعلها كيلين ونصف كيل، نجعلها كيلين ونصف كيل، بمعنى أن الكيس البر، أن الكيس البر يكفي لعشرين شخصا، أن الكيس البر يكفي لعشرين نفسا. فلو أن رب الأسرة عنده في بيته مثلا عشرون نفسا، فيخرج عنهم كيسا من البر يكفي عن عشرين نفسا. ومن باب التقريب يعني ملء علبة الشوربة أربع مرات، ملء علبة الشوربة أربع مرات، هذا على أوسع تقدير، على أكبر تقدير أنه ملء علبة الشوربة أربع مرات. علبة الصحة الشملان حدة ملؤها أربع مرات هي مد، والصاع أربعة أمداد، والصاع أربعة أمداد. والنفق أو الزكاة صدقة الفطر كما سمعتم تجب على الشخص نفسه، إلا إذا كانت نفقته واجبة على غيره فهي واجبة على المنفق. بمعنى لو أن المرأة مثلا أرملة غير متزوجة، فيجب عليها أن تخرج صدقة الفطر عن نفسها. متزوجة صدقة فطرها على من؟ على زوجها، لأنه يجب عليه نفقتها، لأنه يجب عليه نفقتها. أطفال أغنياء، أطفال أغنياء يعني ماتت أمهم وخلفت لهم تركة كبيرة فورثوا، على من نفقتهم؟ على أنفسهم. إذن أبوهم يخرج عنهم صدقة الفطر من أموالهم، من أموالهم، وإن شاء أن يخرج من ماله فعل ويصح، لكن لا يجب عليه ذلك. الأولاد فقراء نفقتهم واجبة على أبيهم، فيجب عليه إذن فطرتهم وهكذا، يجب عليه إذن فطرتهم وهكذا. هذا أهم ما يذكر في صدقة الفطر. يبقى معنا مسألة: هل يصح إخراجها نقدا أم لا؟ هل يصح إخراجها نقدا أم لا؟ أكثر العلماء أنه لا يصح إخراجها نقودا، وإنما تخرج، إنما تخرج طعاما، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. واختار بعضها العلم، وهو مذهب الحنفية واختيار تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، أنه يجوز إخراجها حبوبا، أن يخرج، يجوز إخراجها نقودا. بالنسبة للحنفية أطلقوا ذلك، وشيخ الإسلام قيدها بمصلحة الفقراء. وسئل شيخنا الوادعي رحمه الله عما تطلبه الدولة من الناس من صدقة الفطر نقودا، فقال يعني من كان عنده سعة فليعطيها ويخرج طعاما، ومن لم يكن عنده سعة فنرجو أنها تجزئه، فنرجو أنها تجزئه. والله أعلم. وأما العيدان فالعيد مأخوذ من العود وهو التكرر، ويطلق على الزمان ويطلق على المكان، يطلق العيد على الزمان ويطلق على المكان. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا. ومنه الحديث المشهور في الرجل الذي قال: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. إذن فالمكان يسمى عيد إذا اعتيد مجيئه بشكل دوري، وكذلك الزمان يقال له عيد. والعيد تشريف، والعيد تشريف، وتشريف الأزمان والأماكن والأشخاص مرده إلى الله سبحانه وتعالى، والله يخلق ما يشاء ويختار. فلا يجوز لإنسان أن يتخذ عيدا إلا ما جعله الله ورسوله عيدا، إلا ما جعله الله ورسوله عيدا. فإن من اتخذ عيدا يوما عيدا فقد أثبت لهذا اليوم شرفا على سائر الأيام، وهذا الشرف إنما يكون من الله سبحانه وتعالى، لا يكون من الناس، فهو متقول ما ليس له به علم، فهو متقول ما ليس له به علم. لهذا ذكر العلماء أن الأعياد من البدع، مع أن أكثر من يتخذ الأعياد لا يقصد بها التعبد، ولكن لأنها يعني مستندة إلى أمر مختص بالباري سبحانه وتعالى فإنه تحسب، فإنها تكون بدعا وإن لم يقصد بها التعبد. والعيد في الإسلام ثلاثة أعياد: عيد أسبوعي ويوم الجمعة، وهو يعني لا يختص إلا بالأحكام المعروفة لديكم، يعني لا يختص بأحكام العيد التي نتحدث عنها في باب العيدين. فأحكام العيد التي نتحدث عنها هي عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر هو اليوم الأول من شهر شوال، وسمي عيد الفطر لأن الناس أفطروا به من رمضان. وعيد الأضحى هو العاشر من شهر الله ذي الحجة، من شهر الله ذي الحجة، وسمي عيد الأضحى لأن الناس يذبحون فيه الأضاحي، لأن الأضحى جمع أضحية، يقال لها أضحى وأضاحي جمعها، فسمي عيد الأضحى بمعنى عيد الأضاحي، عيد الأضاحي لأنها تذبح فيه الأضاحي وينحر فيه الهدي بمكة المكرمة للحجيج وغيرهم ممن يبعث بهديه، فسمي عيد الأضحى. بالنسبة لعيد الفطر ليس إلا يوما واحدا فقط، وهو يوم عيد الفطر يوم الأول. عيد الأضحى له حرم ثلاثة أيام بعده، تسمى أيام التشريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. لذا يحرم صيام العيد يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، ويحرم صيام أيام التشريق أيضا، ويحرم صيام أيام التشريق أيضا. فإذا دخلت ليلة العيد، إذا دخلت ليلة العيد فإنه يستحب التكبير، يستحب التكبير من رؤية هلال العيد في عيد الفطر وفي عيد الأضحى من غروب شمس يوم عرفة. والمراد بالتكبير هنا التكبير المطلق برفع الصوت، التكبير المطلق برفع الصوت، لأن التكبير المطلق بدون رفع صوت هذا عام في كل السنة، لأنه من الذكر العظيم المبارك أن يذكر الإنسان ربه بالتكبير في كل السنة، إنما يختص العيد بتكبير الشعار وهو التكبير الذي يرفع فيه الصوت. وأي صيغة كبرت بها أجزأت. والشافعي رحمه الله يستحب أن يكون التكبير سردا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني بدون أن يضاف إليه ذكر آخر، لأنه لم يرد في أدلة الكتاب والسنة إضافة ذكر آخر، لكنه لا يمنع هو ولا غيره من إضافة ذكر آخر. لهذا استحب بعض العلماء ما صح ما ورد عن السلف من صيغ التكبير نحو: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ونحو: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ونحو: الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر وأجل. قال الشافعي: وإن زاد الناس لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فلا بأس أو فهو حسن. يعني لأنه ذكر، لأنه ذكر. واستحب الشافعي وجماعة من أهل العلم أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم مع التكبير في خلاله، لأنهم فسروا قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك ألا أذكر إلا ذكرت معي، فيختمه العبد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويكبر الشخص في المسجد وفي السوق في الطريق وفي البيت، والمرأة في المطبخ وفي غرفتها وفي سطح بيتها. المهم إنما يجتنب مواطن الكراهة كالخلاء، الحمام مثلا، والأماكن التي يكره فيها الذكر. ويكبر الشخص في كل مكان، ويتأكد التكبير عند تغير الأحوال، يتأكد التكبير عند تغير الأحوال، كأن تخرج من بيتك فتكبر، أو تدخل بيتك فتكبر، تكون قائما فتقعد فتكبر، تكون قاعدا فتقوم فتكبر، تكون نائما فتستيقظ فتكبر. عند تغير الأحوال يستحب رفع الصوت بهذا الذكر، والمرأة ترفع صوتها بالذكر في نطاقها بحيث لا يسمعها الرجال الأجانب. ويستحب في ليلة العيد الاغتسال للعيد بلا خلاف بين أهل العلم، يستحب الاغتسال للعيد بلا خلاف بين أهل العلم. ويبدأ وقت الاغتسال للعيد من نصف ليلة العيد وينتهي بغروب الشمس، من نصف ليلة العيد وينتهي بغروب الشمس. يبدأ من نصف ليلة العيد لماذا؟ لأن صلاة العيد وقتها مبكر، وقتها مبكر، فلو قلنا أنه لا يبدأ وقتها إلا بطلوع الفجر كيوم الجمعة لشق على الناس ذلك، لا يمكنهم أن يصلوا الفجر ويغتسلون ويذهبون إلى المصلى، لا سيما إذا كان المصلى بعيدا عن البيوت. فلذا كان يستحب من نصف ليلة العيد وينتهي، ولا ينتهي وقته بصلاة العيد، بل يستمر وقته إلى غروب الشمس، لأن الغسل لليوم إلا أنه يتأكد للصلاة، بخلاف غسل الجمعة فإنه للصلاة، فإذا فاتت الصلاة فات غسل الجمعة، فات غسل الجمعة. ويستحب مع ذلك أيضا تقليم الأظفار وحلق العانة ونطف الإبط وقص الشارب وتجميل الرأس، يعني تعديل شعر الرأس بتقصيره إن كان شعثا أو ترجيله ودهنه. ويستحب أن يلبس أحسن الثياب، أن يلبس أحسن الثياب، وأن يلبس الأطفال أحسن الثياب، والمرأة تلبس في بيتها أحسن ثيابها. أما إذا خرجت العيد كما سيأتي معنا فلا تخرج بثياب حسنة، بل تخرج بثياب البذلة، أي ثياب الخدمة التي لا تعكس منظرا طيبا ولا تظهر رائحة طيبة، لأن خروجها بثوب ملفت أو بريح ملفت هذا فتنة لها وللناس بها، لا يجوز ذلك. ويستمر بالتكبير، وإذا صلوا الفجر كبروا بعد الفجر أيضا، ثم ينطلق الناس إلى المصليات. ويستحب التكبير في الطريق، ويستحب التكبير في الطريق، في الطريق إلى المصلى. الأفضل أن تصلى صلاة العيد في المصلى، الأفضل أن تصلى صلاة العيد في المصلى، خلافا للشافعية، خلافا للشافعية القائلين إن الأفضل أن يصلى في المسجد إلا أن يضيق المسجد. والأقرب أن الأفضل أن يصلى في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مسجده وصلى العيد في المصلى إلا لعذر، كأن يكون المصلى يعني لا يوجد مساحة جبانة واسعة في المدينة لضيق الشوارع مثلا فيصلى في المسجد، أو أن هناك مطر مثلا، أو أن الطين الأرض مبلولة بعد مطر من الليل فيصلون في المسجد. وإن صلي في المسجد فلا حرج، ليس بدعة ولا مكروها، إنما هو من باب فاضل وأفضل، من باب فاضل وأفضل. فالأفضل أن تصلى في المصلى. فيستحب للناس أن يبكروا إلى المصلى، أن يبكروا إلى المصلى، مكبرين في الطريق ويكبرون في المصلى، ويكبرون في المصلى حتى يشرع الإمام في الصلاة. فبتكبيرة الإمام للإحرام بصلاة العيد ينتهي التكبير في العيد الذي هو التكبير المطلق. ويستحب خروج النساء كبار السن العجائز وغير ذوي الهيئات من النساء، وغير ذوي الهيئات من النساء، أي النساء غير الملتفات للنظر. أما النساء الملتفات للنظر فلا يستحب لهن الخروج، بل يكره، بل يكره لما فيه من الفتنة لهن وبهن. ونحن نتحدث عن حكم عام، ما يقول إنسان نساءنا يخرجن محجبات بحمد الله كالغربان لا يظهر فيهن شيء. نعم، هؤلاء النساء التي يخرجن محجبات كالغربان، فإذا كان هناك نساء يخرجن بحجاب أخف من ذلك ويظهر منها ما يلفت النظر إليها، فالأفضل ألا تخرج، الأفضل ألا تخرج وأن تبقى في البيت. وإذا حضرت النساء فإن كان في المسجد فالحيض لا يدخلن المسجد، وإن كنا في مصلى فإن كان المصلى قد أعد للصلاة يعني وقف للصلاة فكذلك لا تدخله الحيض لأنه مسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليعتزل الحيض المصلى، وليعتزل الحيض المصلى. فإن كانت عبارة عن أرض شارع أو ملعب أو نحو ذلك صلينا فيه العيد فلا مانع أن تدخل الحيض إلى هذا الملعب مكان النساء، أو هذا الأرض أو هذه الجربة التي يصلي فيها يصلى فيها العيد، فتصلي فيها النساء صلاة العيد ويكون الحيض في آخر النساء لا يزاحم المصليات، يكون في جانب حتى يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويكبرن بتكبيرهم، حتى يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويكبرن بتكبيرهم. فإن كان الدخول إلى المسجد فيستحب أن يصلي الشخص تحية المسجد، بل يكره له أن يجلس دون أن يصلي تحية المسجد. وإن كان في غير المسجد فالأفضل له أن يجلس دون أن يصلي شيئا، الأفضل له أن يجلس دون أن يصلي شيئا. فإن زال وقت الكراهة وصلى لا ينهى عن الصلاة، لكن لا يسمى، يعني الأفضل له ألا يصلي، بل يشتغل بالتكبير، بل يشتغل بالتكبير. فإذا ارتفعت الشمس قدر رمح فقد دخل وقت صلاة العيد عند أكثر العلماء، فيستحب الإمام هنا أن يأتي، يستحب الإمام هنا أن يأتي. أما عند الشافعية فعندهم أن وقت صلاة العيد يدخل بمجرد طلوع الشمس، يعني إذا طلعت الشمس فقد دخل وقت صلاة العيد على المعتمد عند الشافعية، لكن الأقرب والله أعلم قول الجمهور أنه ينتظر حتى تزول الكراهة، أنه ينتظر حتى تزول الكراهة. والقول بأن صلاة العيد ذات سبب فيه نظر، ليس ذات سبب ولكنها ذات وقت، صلاة العيد ذات وقت وليس ذات سبب، والله أعلم. والمسألة يعني تحتاج من طالب العلم أن يتأمل فيها وينظر. فإذا خرج الإمام فينادى لصلاة العيد إن احتيج إلى ذلك بالصلاة جامعة، لا يؤذن لها ولا يقام لها بإجماع العلماء، لكن يؤذن لها عند عامة العلماء وحكي إجماعا ينادى لها بالصلاة جامعة. لكن هذا النداء ليس عبادة في ذاته بمعنى أن نأتي به كالأذان وإن كنا مجتمعين، لا، إنما إذا كان الناس مثلا في السوق، الناس في السوق ما حضروا للصلاة وحضر الإمام للصلاة، فيجعل مهلة ينادي المنادي الصلاة جامعة حتى يعلم الناس أن الصلاة ستبدأ، فيحضر الناس للصلاة، فإذا حضروا كبر الإمام، لأنه يعني إذا لم ننادي لهم بهذا، إذا لم ننادي لهم بهذا وكبر الإمام ما سيأتي أهل السوق إلا وقد انتهت الصلاة، بخلاف الجمعة مثلا، لأن الجمعة معها الخطبة قبلها، فلو أن الإمام شرع في الخطبة بدون أن يشعر الناس من قبلها إلا بالأذان الذي هو أذان الخطبة، فالناس يسمعون الخطبة وسيحضرون يدركون الصلاة، أما في العيد فتفوتهم الصلاة، فتفوتهم الصلاة. فإذا حضر الإمام كما سمعتم يشرع في الصلاة بعد تسجيل الصفوف يكبر الإحرام ثم يدعو دعاء الاستفتاح ثم يكبر سبع تكبيرات ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها بقاف والقرآن المجيد في الركعة الأولى. في الركعة الثانية بعد أن يكبر تكبيرة القيام وينتصب يكبر خمس تكبيرات ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا هو الأفضل، هو حديث أبي واقد الليثي في صحيح مسلم. هذا الأفضل لماذا؟ من أجل تطويل الصلاة، حتى يلحق المتأخر، حتى يلحق المتأخر. وإن قرأ الإمام بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية فهو حسن أيضا، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وهل أتاك حديث الغاشية فيها في الصلاة. فإذا فرغ الإمام من الصلاة، إذا فرغ الإمام، طيب هذه التكبيرات السبع يكبرها الإمام والمأموم ويرفعون أيديهم مع كل تكبيرة، واستحب الجمهور أنه يسبح بين كل تكبيرتين، يعني يقول الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر، وهكذا. أو يقول نعم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أو يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو نحو ذلك من الأذكار اليسيرة. هذا الذكر يكون الإمام يكبر الله أكبر وينتظر تكبير الناس بعده، خلال انتظاره لفراغ الناس من التكبير يأتي بهذا الذكر، يأتي بهذا الذكر، ثم هو يكبر المأمومون وقت ما ينتظرون تكبير الإمام يأتون بهذا الذكر. فالذي يفعل بعض الأئمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسرعة والمأموم بعده ملاحقة، هذا فيه نظر مع جوازه، فيه نظر، لأن ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن تكبير العيد وحذيفة وأبو مسعود رضي الله عنه من الصحابة جعلوا يذكرون الله بين كل تكبيرتين، جعلوا يذكرون الله بين كل تكبيرتين. والقول بأن التكبيرات سبع سوى تكبيرة الإحرام هو مذهب الشافعي رحمه الله، ومذهب أحمد ومالك أنها ست سوى تكبيرة الإحرام، أنها ست سوى تكبيرة الإحرام، وعندهم جميعهم هؤلاء الثلاثة أنها خمس تكبيرات في الثانية سوى تكبيرة القيام، لأن تكبيرة القيام لا تكون حال الانتصاب إنما تكون حال النهوض، فينتصب قد فرغ من التكبيرة فيأتي بخمس تكبيرات منتصبا، والله أعلم. ومن فاته من المأمومين إدراك التكبيرات فيكبر الإحرام فقط ولا يأتي بالتكبيرات فقد فات محلها، فقد فات محلها. وإذا نسي الإمام التكبيرات وشرع في القراءة فلا يرجع إليها، لا يرجع إلى التكبيرات، يعني الإمام الله أكبر ونسي أنه في العيد مثلا أو نسي التكبيرات وشرع الحمد لله رب العالمين أو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبح به الناس خلاص استمر انتهينا فات وقتها، ولا يسجد للسهو لتركها، ولا يسجد للسهو لتركها. نعم، يبقى معنا النظر فيما إذا شرع في الاستعاذة، شرع في الاستعاذة نسي التكبيرات وشرع في الاستعاذة، هل نقول إنه قد انتقل عن محل التكبيرات أو نقول يعود للتكبيرات؟ الأمر فيه واسع إن شاء الله، الأمر فيه واسع. فإذا فرغ الإمام من صلاته قام خطيبا، والسنة عند عامة العلماء أن يفتتح خطبة العيد بالتكبير، أن يفتتح خطبة العيد بالتكبير لآثار وردت عن السلف، وعليه عامة أهل العلم، عليه المذاهب الأربعة وغيرهم، أنه يفتتح بالتكبير. وأكثر العلماء أنه يكبر تسعا في الأولى وسبعا في الثانية، والتكبير هذا ليس من خطبة، الخطبة تبدأ بالحمد لكنه مقدمة للخطبة من شعار العيد، يعني قبل أن يخطب الخطبة الأولى يكبر تسعا، وقبل أن يخطب الخطبة الثانية يكبر سبعا، وهذا التكبير يكون ولاء ليس كالتكبير في الصلاة. التكبير في الصلاة لا يستحب للإمام أن يوالي، بل يستحب أن يتمهل حتى يكبر المأمومون، لكن في تكبير الخطبة يسرده سردا، الله أكبر 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه، يشرع بعد ذلك في الخطبة، وفي الثانية في سبعة. وكون الخطبتين في العيد، وكون الخطبة في العيد خطبتين، هذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، مما لا خلاف فيه بين أهل العلم من جميع المذاهب، من جميع المذاهب، حتى فيما أظن مذهب الزيدية والإباضية والاثنى عشرية أيضا موافق المذاهب الأربعة والظاهرية في هذه المسألة، ما بحثتنا مذاهبهم لكن لا أعلم أحدا ذكره عنهم. وهذا يعني القول بأن السنة أن يخطب العيد خطبتين لا يعلم فيه مخالف كما سمعتم إلى القرن الخامس عشر. وحصل خلاف بعض العلماء المعاصرين في هذه المسألة وقالوا إنها خطبة واحدة. الخطبة الواحدة مجزية لا إشكال فيه، لكن كونها السنة خطأ، كونها السنة هذا خطأ، فالسنة خطبتان بلا خلاف بين أهل العلم. وأذكر ذات مرة أني حضرت مجلسا لبعض أدعياء التجرد والاجتهاد وبين يديه مئات الطلاب، فقال متفاعلا مع موضوع خطبة العيد: من منكم يبحث هذه المسألة ويخرج بأنها خطبة واحدة؟ من منكم يبحث هذه المسألة ويخرج بأنها خطبة واحدة؟ قال أحد الطلاب: أنا. رفع يده وقال: أنا. بعد أن بحث البحث هذا وبعد فترة بعد مدة لقيته: حياك الله يا أخي، أنا كيف حالك؟ الحمد لله. ما أخبار البحث المفصل؟ قال: كيف مفصل؟ قل يعني عن الطلب. قال: كيف؟ قل يعني بحث وخرج بكذا. قال: تغسل خطبة العيد؟ قلت: نعم. قال: الحمد لله للتبيض. قلنا: بشر، هل وجدت أحدا من أهل العلم قال أنها واحدة؟ قال: في إشارة لابن رجب. قلنا: فما الذي منعه أن يصرح؟ قلنا: وغيره. قال: وإشارة لعالم من علماء الهند. قلنا: فما منعه أن يصرح؟ استحيا. قال: وكلام الصنعاني. قلنا: الصنعاني يقول أنها خطبة واحدة؟ قال: لا، لكن يقول الحديث ليس فيه دلالة على أنها خطبة واحدة. قلنا: نعم، أهل الجدال على ذلك. على كل حال طبع الكتاب باسم فتح الحميد المجيد في بيان الراجح في خطبة العيد. ولعلك تتصور معي أن البحث مطلوب منه أصلا أن يخرج بالنتيجة أنها خطبة واحدة، فكيف يقول فتح الحميد المجيد بيان الراجح؟ ما هو راجح هذا؟ أنت بينت المطلوب فقط، المطلوب منك أن تخرج بأنها خطبة واحدة، فخرجت بالمطلوب ليس بيان الراجح. ثانيا، أن قوله الراجح يشعر بأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، تحتاج إلى ترجيح. أما والمسألة ليس فيها خلاف أصلا، فكيف تقول الراجح؟ ما يحتاج ترجيح المسألة، إنما يحتاج اتباع لفهم السلف. قالوا: ليس فيها حديث صريح. نقول: وإن لم يكن فيها حديث صريح، هب أن فيها إشارات أدلة أو قياس. سير أهل العلم أو إجماع أهل العلم وعدم وجود مخالف في مثل هذا الأمر الظاهر الذي هو شعيرة من الشعائر، كل الناس يرونه. نقلوا أشياء حدثت في العيد مثل المنبر ومثل تقديم الخطبة على الصلاة، ونقلوا أشياء كثيرة وما نقلوا أنها حدثت الخطبة الثانية. فهب أن وجه الدلالة ضعيف في نظرك، ألست سلفيا تقول كتاب وسنة على فهم سلف الأمة؟ إذا كانت الدلالة في نظرك ضعيفة فيقويها أن السلف ساروا عليها، أن السلف ساروا عليها. قال بعضهم: ليس لهم دليل إلا أن يكون حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب للرجال خطبة والنساء خطبة. قلنا: فما المانع إذن أن يكون هذا دليلا؟ أخذ منه العلماء جعلها خطبتين، فإن وجد للنساء احتاج النساء إلى إفراد أفردن، وإن لم يحتاج جعلت الخطبة للرجال. فإن قالت: دا منه غير ظاهرة، نقول: لا، غير ظاهرة لك، وقد ظهرت للسلف. وأنت تقول كتاب وسنة على فهم السلف، فإذا كنت لا تأخذ بفهم السلف إلا إذا وافق فهمك، فما قيمة فهم السلف إذن؟ إذا كنت لا تأخذ بفهم السلف إلا إذا وافق فهمك أنت، فما قيمة فهم السلف؟ معناه فهم السلف لا قيمة له، فهم السلف لا قيمة له، العبرة بفهمك أنت. فكلمة فهم السلف ديكور فقط. إن معنى قولنا على فهم السلف أن نترك أفهامنا لأفهام السلف. وإلا فقد جاء حديث مرسل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة أنه قال: من السنة أن يكبر الإمام في خطبة العيد 9 في الأولى و7 في الثانية. والحديث سناده حسن، في بعض ألفاظه من السنة وفي بعضها يكبر دون قوله من السنة. وقوله من السنة أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مرسل. والمرسل إذا اعتضد بقول عامة العلماء فهو حجة. أضف إلى ذلك أنه جاء حديث ضعيف عند ابن ماجه في ذلك، والحديث الضعيف يعتضد بالمرسل وبالعمل. أضف إلى ذلك أنه مقيس على الجمعة على الخطبة. وهب أن عندك اعتراضات على القياس، هذا إنما يعترض به فيما إذا كان هناك خلاف بين السلف. أما والسلف متفقون على هذا القول فلا يعارض السلف بالقواعد، إنما نحتكم نحن إلى قواعد السلف ولا نحاكمهم إلى القواعد. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. والشيخ ابن باز فيما أخبرت أنه سئل عنها فقال: وأين فهم السلف؟ لما قيل له: يا شيخ ما في دليل، ظاهر الأدلة أنها خطبة واحدة. قال: وأين فهم السلف؟ وأين فهم السلف؟ وقد ناقشت أنا أحد الفضلاء الذي يتبنى هذا القول وينتصر له، فقلت له: يا شيخ ما الدليل على أنها خطبة واحدة؟ فقال: الدليل هو قوله: كانوا يصلون العيد قبل الخطبة. قلنا: وهل لفظ الخطبة يفيد المرة في قواعد اللغة العربية؟ قال: لا. قلت: إذن فما الدليل؟ فبعد حوار ونقاش آل الأمر إلى أنه يقول: الدليل عدم النقل، الدليل عدم النقل، والأصل أنها خطبة واحدة. ومثل هذا الاستدلال لا يعارض به عمل أمة الإسلام في 14 قرنا، لا يعارض به عمل أمة الإسلام في 14 قرنا. أنا يعني أقول أنه تجزئ الخطبة الواحدة ولا إشكال فيها، لكن الإشكال أن بعض الناس اتخذ من هذه المسألة مشاكل دعوية، حتى أن بعض الباحثين الكبار بحث هذه المسألة وفي بحث له، فعرض علي بحثه وقال لي: الراجح عندي أنها خطبتان. قلت: وتكتبها في بحثك؟ قال: أنظر. لقيته اليوم الثاني، قلت: ماذا فعلت؟ قال: يا أخي قد تضاربنا مع الناس. كيف نفعل؟ قد تضاربنا مع الناس، كيف نفعل؟ قد تضاربنا مع الناس، يعني تضارب مع الناس من أجل فرض قول غريب، لو كان قولا مشهورا ما صح لك أن تتضارب مع الناس وأنت تريد أن تؤلف الناس على الدعوة على أهم من ذلك. لهذا أخبرني أحد الثقات الإخوة الفضلاء الدعاة في محافظة صعدة أنه خطب ذات مرة العيد خطبة واحدة في بلده وثار الناس عليه، فجاء إلى الشيخ مقبل وقال: يا شيخ خطبت العيد خطبة واحدة وحصلت مشكلة. فقال له الشيخ مقبل: ومن قال لك تخطب خطبة واحدة؟ يا بني اخطب بهم خطبتين، فجمهور أهل العلم على الخطبتين، لا تخطب خطبة واحدة إلا إذا كان لا تثار مشاكل. فصاحبنا هذا في الأخير رجع كتب في بحثه، والراجح أنها خطبة واحدة، والراجح أنها خطبة واحدة، مع أنه قد أخبرني بنفسه قبل 3 أيام أنها خطبتان. لماذا؟ قال: لأنه قد تضارب مع الناس إحراج، كيف يرجع يقول لهم هي خطبتان وقد تضارب معهم؟ وليس في هذا شيء، فطالب العلم في مبدأ أمره يكون يأخذ عن أشياخه حسب ترجيحات مشايخه، فإذا فتح الله عليه وتمكن من العلوم فإنه بعد ذلك يأخذ ما يكون أرجح وما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا شيخنا العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله في آخر أمره أعاد الأمر إلى خطبتين، أعاد الأمر إلى خطبتين، ووجه بذلك طلابه الذين يقبلون رأيه. وهذا شأن أهل العلم، أنه يكون على قول ويرجع إلى قول آخر، والعبرة في ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، واتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فمن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يدرك الصلاة أو لم يدرك الخطبة فيصلي منفردا، يقضيها منفردا، إن شاء قضاها ركعتين كما يصلي العيد أي على هيئتها، وإن شاء صلىها 4 على خلاف بين أهل العلم. وقضاء العيد هذا هو مذهب الشافعي وأحمد، بس الإمام أحمد رحمه الله يشترط قضاءها في جماعة فيما أظن، وأما الإمام الشافعي فيقول تقضى فرادى وجماعة، تقضى جماعة وفرادى، وتؤدى في الأصل فرادى وجماعة، يعني لو أن امرأة في البيت ما حضرت المسجد تصلي صلاة العيد في البيت إذا لم تحضر المصلى عند الإمام الشافعي رحمه الله. شخص مسافر يستحب له أن يصلي العيد في السفر، ويجوز له أن يصليها على الراحلة لأنها نافلة، ومن أهل العلم من يقول إنها واجب عيني على كل من تجب عليه الجمعة، وهو مذهب أبي حنيفة، ومنهم من قال إنها واجب كفائي، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وسدل القائلون بأنها سنة بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله رجل هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، وبأن أهل مكة لم يصلوا العيد عام حجة الوداع، لم يصلي بهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلوا لأنفسهم، فهذا دليل على أنها غير واجبة، ولو كانت واجبة لصلوا أو لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا، والله أعلم، والله أعلم. بالنسبة ليوم عيد الفطر ينتهي أمر التكبير بصلاة العيد، وفي عيد الأضحى يستمر التكبير لكن تكبير مقيد، بمعنى عقب الصلوات يكبرون من صبح يوم عرفة إلى عصر رابع العيد الذي هو ثالث أيام التشريق، من صبح يوم عرفة يصلون الفجر يوم عرفة ويبدأون بالتكبير بعد الصلاة مباشرة قبل أذكار الصلاة. أقله تكبيرة واحدة، وأقل كماله ثلاث، وإن شاء زاد. فلما ينصرف من صلاته يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويقرأ الأذكار، هذا أقل الكمال، وإن شاء أكثر من التكبير، ثم بعد ذلك يدخل في أذكار الصلاة من صبح يوم عرفة، فيكبر يوم عرفة ويوم عيد النحر وثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد إلى العصر، فكم يكبر؟ 5 أيام. هذا لغير الحاج. أما الحاج فيكبر من ظهر يوم النحر، أي من ظهر يوم العيد إلى العصر من آخر أيام التشريع، ولا يكبر في يوم عرفة ولا في ليلة النحر ولا صبح يوم النحر، لأن سنته التلبية. وإن كبر فلا حرج، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط تلبيته بالتكبير. فإذا رجع الناس إلى بيوتهم من مصلى العيد فالسنة أن يرجعوا من طريق أخرى غير الطريق التي مشوا منها، هذا السنة. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله عللا كثيرة لمرور النبي عليه الصلاة والسلام من طريقين، منها ليشهد له الطريقان، ومنها ليظهر الشعار في الطريقين، ومنها ليزور المسلمين ومقابرهم في الطريقين، وذكروا عللا أخرى غير ذلك. ومما فاتني ذكره أنه يستحب في يوم عيد الفطر أن يأكل الشخص قبل خروجه المصلى، أن يأكل شيئا قبل خروجه إلى المصلى. وأما في عيد الأضحى فلا يستحب أن يأكل، بل يستحب ألا يأكل شيئا حتى يذبح أضحيته ويأكل من أضحيته، يكون أول ما يأكل من أضحيته. ويستحب يوم العيد التزاور، يعني أن يزور المسلمون بعضهم بعضا، يزورون أقاربهم الأحياء ويزورون معارفهم. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم العيد في بيت عائشة وعندها جاريتان تغنيان، فدخل أبو بكر رضي الله عنه وقال أبي مزامير الشيطان ورسول الله حاضر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعهما يا أبا بكر فإن هذا عيدنا، أو بهذا المعنى دعهما يا أبا بكر فإن هذا عيدنا، فيه الزيارة يوم العيد. ثم إنها من أمور العرف الطيب، أمور التزاور طيب، لكن المشكلة في حصر الزيارة في العيد، المشكلة في حصر الزيارة في يوم العيد، يعني بعض الناس لا يعرف أرحامه إلا في يوم العيد، طول السنة تمر بهم الأفراح والأتراح والشوق ولا يزورهم ولا يتصل لهم، هذا من الجفاء والقصور. فالقصور والجفاء هو ترك الزيارة إلا في العيد، وأما الزيارة في العيد فمن مكارم الأخلاق ومن محاسن العادات. وليحذر وقت الزيارة من أمور، منها الاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب، وكثيرا ما يحصل هذا بين المرأة وأقارب زوجها من الرجال، أو بين الرجل وأقارب زوجته من النساء، يعني مثلا الرجل يجتمع الإخوة في بيت واحد وتحضر زوجاتهم معهم في مجلس واحد ويحصل اختلاط، هذا لا يجوز، فإنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية ولا المرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي، ولا يجوز أن تصافحها ولا يصافحها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه أهون عليه من أن يمس يد امرأة لا تحل له. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. لتعلم المرأة أنه ليس لها محارم من أقارب زوجها إلا أصوله وفروعه بس، ليس للمرأة أقارب من يعني محارم من أقارب زوجها إلا أصوله وفروعه فقط، يعني أبوه وجده أبو أبيه وجده أبو أمه وإن علا، وابنه وابن ابنه وابن بنته وإن نزل، فقط. عم الزوج، أخ الزوج، خال الزوج، ابن أخ الزوج، ابن أخت الزوج، هؤلاء كلهم أجانب، هؤلاء كلهم أجانب. وليعلم الرجل أنه إذا زار بيت أهل زوجته أنه ليس له محارم، ليس له محارم من أهل زوجته إلا صنفين فقط: أصول زوجته وفروع زوجته بس، يعني أمهات زوجته وبنات زوجته فقط، أم زوجته وأم أمها وأم أبيها وإن علت، وبنت زوجته وبنت ابنها وبنت بنتها وإن نزلت فقط، غير هؤلاء ليسوا بمحارم. فأخت الزوجة ليست محرم، وعمتها ليست محرم، وخالتها ليست محرم، وبنت أخيها ليست محرم، وبنت أختها ليست بمحرم، وزوجة ابنها ليست محرم، زوجة ابنها ليست محرم. يعني يكون رجل تزوج امرأة معها ولد مزوج، ليس له أن يظهر على زوجة ابنها ابن زوجته، المحرم بنت ابن زوجته، أما زوجة ابن زوجته ليست محرم، ليست بمحرم. كما أن ابن الزوجة إذا زار أمه ليس له محرم، ليس له محرم عندها إلا هي فقط، فزوجة زوجها طبيبة أمه ليست محرم له، وبنت زوج أمه من امرأة أخرى ليست محرم له، لا يكون محرم له إلا أمه وبناتها فقط، إلا أمه وبناتها فقط. وليحذر المسلم والمسلمة من التساهل في أيام الأعياد، لأن بعض الناس يقول: ما عندنا اليوم نفرح. لا، ما نفرح معصية الله، هذا يوم عيد نشكر الله على نعمه، نشكر الله عز وجل على نعمته. قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا كان أنت تعلم أنك تحرج مثلا، لا تستطيع أن تزور بيت أخيك إلا أن تصافح زوجته وتضعف عن النصيحة، فزر أخاك إلى المسجد، جلس معه في المسجد، تكلم معه وجابره، ولا عزمه عندك البيت، قل له: يا أخي، أنا أستحي من زوجتك، ما أقدرش منعها من أن تسلم علي، لكن أنا زوجتي فاهمة، تصرف. ودين الله عز وجل لا يستحيا فيه، ولا تقول المرأة عيب، لو مسكت يدي عن كني سيقول الله أعلم بإيش أتهمه، لا، هذا دين، دين مهما يكون من حال. إذا كان الله عز وجل يقول لصحابة نبيه في زوجات نبيه أمهات المؤمنين: إذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وليحذر أيضا يوم العيد من الأغاني، بعض الناس ما يقرأ أذكار الصباح، يشغل الأغاني من الصباح: آنستنا يا عيد. طيب الله عز وجل ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ما قال لي تغنوا، ما قال لي تغنوا، انتبه لهذا. أيضا ينتبه لإهمال صلاة الوتر ليلة العيد، لأن بعض الناس يصلي التراويح في رمضان 11 ركعة أو أكثر، فإذا جاء ليلة العيد ما عاد يصلي الوتر، مع أن المذاهب الأربعة على استحباب إحياء ليلتي العيد، على استحباب إحياء ليلة العيد بالعبادة إلى الصبح، على استحباب إحياء ليلة العيد بالعبادة إلى الصبح. وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يخرج من معتكفه إلا إلى المصلى، كان لا يخرج من معتكفه إلا إلى المصلى، مع أن وقت الاعتكاف ينتهي بغروب الشمس، وقت الاعتكاف ينتهي بغروب الشمس، لكن لا ينبغي الإنسان أنه خلاص إذا انتهى رمضان طبق السجادة، إذا انتهى رمضان طبق السجادة. وأيضا مما ينتبه له أيضا صلاة الجماعة في فجر يوم العيد وظهر يوم العيد وعصر يوم العيد ومغرب يوم العيد وعشاء يوم العيد. بعض الناس يحافظ على الصلوات في سائر الأيام في الجماعة إلا يوم العيد. ليش؟ الصباح مشتغل بالترويش والاستعداد فيصلي في البيت، والظهر الغداء جاهز وشم المرق في أنفه، ما عنده مقدرة أن يبقى يصلي في المسجد، وفي العصر مخزن، وهكذا المغرب والعشاء، وهكذا المغرب والعشاء. لا، هذا يوم شكر، هذا يوم شكر ينبغي أن تشكر الله فيه. واستحب أكثر العلماء زيارة القبور يوم العيد، زيارة المقابر في يوم العيد، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وكرهه بعض السلف، وكرهه بعض السلف. فلا مانع من زيارة القبور في يوم العيد، لكن لا يخص يوم العيد بالزيارة. الشخص يزور القبور دائما، زوروا القبور فإن تذكركم الآخرة. لكن ذكروا أنه يستحب زيارة القبور يوم العيد لمجيء آثار عن بعض السلف، وقد جاءت في بعض الأحاديث أن الموتى يأنسون بزائريهم، أن الموتى يستأنسون بالزائرين. فمن باب إيناس الأموات كإيناس الأحياء استحب أكثر العلماء زيارة القبور يوم العيد، والله أعلم. من أهل العلم كما سمعتم من كرهها، جعل ابن سيرين وجماعة أنهم كرهوا زيارة القبور في يوم العيد، لكن تخصيص يوم العيد لزيارة القبور هذا مكروه، تخصيص يوم العيد لا يزور القبور إلا في يوم العيد هذا مكروه. وإذا اجتمع للناس، إذا صادف العيد يوم الجمعة، إذا وافق العيد يوم الجمعة، فمذهب الشافعي وأحمد أن من صلى العيد فيرخص له في ترك الجمعة، أن من صلى العيد فيرخص له في ترك الجمعة، ومن لم يصلي العيد وجب عليه أن يصلي الجمعة. أما مذهب مالك وأبي حنيفة فهم يرون أن الجمعة لا يسقطها العيد أصلا، يرون أن الجمعة لا يسقطها العيد، وأنه يجب على كل من تجب عليه الجمعة في غير يوم العيد أن يحضر الجمعة يوم العيد. ونص الإمام أحمد وغيره، وأظن أيضا مذهب الشافعية، على أن الإمام لا يجوز له ترك صلاة العيد، على أن الإمام لا يجوز له ترك صلاة العيد، لأن هناك أناسا يجب عليهم أن يصلوا العيد، فإذا ترك هو صلاة العيد لم يتمكنوا من أداء الواجب عليهم. وليس المراد أنه يجب عليه هو أن يحضر، لكن لا يمنع من أراد أن يصلي العيد، بل يوكل شخصا يصلي بالناس الذين يجب عليهم صلاة الجمعة. إذا كان هو صلى العيد مع الناس مثلا ولم يرد أن وأراد أن يترخص، فيوكل غيره ليصلي بالناس حتى يؤدوا ما أوجب الله عليهم من الجمعة، حتى يؤدوا ما أوجب الله عز وجل عليهم من الجمعة. هذا ما استحضرته في هذا المقام، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق وهو الموفق وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.